المرسلين
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. وهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما بين المصنف رحمه الله أحكام الزكاة ذكر أولا شروطها، ثم ذكر أيضا الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم ذكر بعد ذلك أنواعها من الإبل والبقر والغنم التي هي السائمة، سائمة بهيمة الأنعام، ثم ذكر أيضا الثمار والحبوب، ثم ذكر النقدين الذهب والفضة، ثم ذكر عروض التجارة، ثم لما انتهى من هذا كله ذكر صدقة الفطر التي هي زكاة الأبدان. لما انتهى من ذكر زكاة الأموال شرع في بيان زكاة الأبدان وهي صدقة الفطر. انتهى من هذا كله، فالآن يبين لنا أهل الزكاة من الذين يستحقون أن تدفع لهم الزكاة، لأنك إذا لم تدفعها لأهلها فكأنك ما أخرج زكاتك. فأهل الزكاة الله عز وجل تكفل بتوضيحهم وبيانهم في محكم كتابه. فأهل الزكاة هؤلاء الثمانية الذين جمعتهم هذه الآية الكريمة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا شيء فرضه الله لهؤلاء الأصناف الثمانية، والله عليم بما يصلح عباده، حكيم في حكمه، حكيم في تصرفاته سبحانه، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، فهو حكيم بصنعه سبحانه وتعالى وعليم بما يصلح أحوال عباده. فلذلك من حكمته وعلمه أنه بيّن لنا بعد ما أوجب لنا الزكاة وبيّن ما يجب فيها وبيّن ما هو الأموال التي تزكى، بيّن من تدفع إليه هذه الزكاة، وبيّن أنها لا تصلح لغير هؤلاء الثمانية الذين وضحهم في هذه الآية الكريمة. نعم.
وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم.
نعم، لا يجوز صرفها إلى غيرهم، لأن الله قال: إنما الصدقات. إنما، وإنما من أدوات الحصر، إنما الصدقات لهؤلاء فقط، الفقراء والمساكين إلى آخره، وغيرهم ما يدفع إليهم شيء، لأن هناك طرق خير هذه تدفع من أموال الصدقات لغير الزكاة، من أعمال البر، من أعمال الطاعات، هناك أعمال خيرة مثل بناء المساجد لكن ما تصلح للزكاة، بناء المساجد وفتح القنافر وسقي الماء وإصلاح الطرق هذا كله خير، وبناء الأربطة بحاجة الناس إليها الفقراء فهذه كلها سبل الخير، وكذلك مثلا التساعد في مشاريع خيرية تنفع الناس، هذه كل أعمال خير، لكن الزكاة لا، الزكاة لهؤلاء فقط. نعم.
لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى.
نعم، هذه المسلمين يقومون به من أموالهم غير الزكاة، بناء المساجد ما يصلح تصرف الزكاة لبناء المساجد، لكن بناء المساجد ورد فيها فضل عظيم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وجاء في بعض الأحاديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد، والله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأرض. فهذه بيوت الله. فمن أفضل الأعمال بناء المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني المساجد، إلا حفتهم الملائكة، إلا غشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. المساجد من أفضل الأعمال، لكن ما تصرف مال الزكاة لها، مال الزكاة لهؤلاء. نعم.
وتكفير
كذلك أيضا مثلا فتح القناطر المياه، زجر قنطرة من نهر ماشي على ناس يبعد عليهم الوصول إلى النهر أو سقيهم، فيفتح الإنسان قنطرة كلف شيء من المال حتى يصل به إلى أهل تلك المنطقة اللي محتاجين إليها، هذا من أفضل. أو يحفر بير لأجل الناس يشربون منها، من أفضل الأعمال، هذا يشربون ويتوضعون ويقضون بحوائجهم، هذا من أفضل الأعمال، لكنه ما يصبح من الزكاة. وكذلك أيضا مثلا تغسيل الموتى أو تكفينهم وحفر قبور ونحو ذلك ما يصلح من الزكاة، هذا من أموال التبرعات والصدقات التي يفعلها الإنسان.
ووقف المسح
المصارف، لأن ما قال جاء في الحديث: في المال حق غير الزكاة، والله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة شيء والصدقات شيء آخر. ثم أيضا هذه الصدقات التي تخرجها لله هي ما تذهب عليك أجرها عظيم. والأمر الثاني إن لو كان في نقص بالزكاة الواجبة المفروضة فصدقات التطوع تكمل منها، وهذا فضل عظيم الإنسان يحرص عليها، مثل نوافل الصلاة. الإنسان ما هو آمن إنه أدى الصلاة على وجهها، ولو صلاها مثلا مع الإمام ودخل مع الإمام من أول الصلاة وانصرف، لكن العبرة بما في القلب والعبرة بالخشوع والاستحضار. قد لا نستحضر، قد يفوت علينا بكثرة الهواجيس وكثرة الأفكار التي تنقص ثواب الصلاة، لكن صلاة التطوع من النوافل تكمل الصلاة الفرض الناقصة. الصدقة التطوع تكمل الزكاة الواجبة، الصيام التطوع يكمل لك صيام الفرض إن كان فيه خلل، يسد الخلل الذي حصل فيه. وهكذا الحج نفس الشيء، كل عمل صالح اللي وجبه الله نوافله تكمل النقص الذي فيه.
وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير،
من جهات البر، من جهات الخير. هذه يسأل الله الكريم من فضل أعمال صالحة ينبغي بذل الأموال فيها، وهذا مما يجعل الله بركة في المال ويقيه الآفات ويبارك فيه، فهذا من أفضل الأعمال. لكن الزكاة المفروضة له مصرف معين. نعم.
لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية.
نعم، الآية الكريمة يعني إلى آخر الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين.
نعم، الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك ذكره الله في الأول: إنما الصدقات للفقراء. والفقير هو الذي لا يجد ما يجد ما يكمل نصف الكفاية، نصف الكفاية فأقل، هذا الفقير. والمسكين هو الذي يجد النصف أو أكثر من النصف لكن ما يكمل كفايته، فهذا الفقير أشد حاجة. ولذلك ذكره الله في الأول: إنما الصدقات للفقراء، ثم قال: والمساكين. نعم.
لأن الله تعالى بدأ بهم، فإنما يبدأ بالأهم فالأهم.
نعم، إنما يبدأ في الأهم بالأهم، لأن الله بدأ بها. نعم، فهي أهم، فالفقراء أهم من المساكين.
فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية، أو يجدون بعض الكفاية أو دون نصفها.
نعم، ما دون النصف من الكفاية هذا يسمى فقير. نعم.
وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع وأعطي.
نعم، إن ربما الزكاة ما تصلح لإنسان عنده مال، ولا تصلح أيضا لإنسان له قدرة على العمل. اللي له قدرة على العمل ما يمكن يجلس يقول والله أنا ما أشتغل ولا ما عندي شيء وأنا فقير أعطوني من الزكاة، لا ما يحتاج من الزكاة، يشتغل ما دام اللي قدرة على العمل يشتغل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان، فلما جاءه رجلان وطلباه من الصدقة فقال النبي لا حق لكم فيها، إنما هي للفقير أو إنسان مريض، أما أنتم أقوياء وأشد تشتغلون وكذا. فبين أن القوي اللي يستطيع ما يطلع هذا من، لكن إذا تفرغ للعلم، والعلم نوع من الجهاد في سبيل الله، فإذا تفرغ للعلم ولا يستطيع يجمع بين طلب العلم ويجمع بين التكسب، هذا يجوز أن يعطى من الزكاة. أما إنسان يتفرغ للعبادة، لا العبادة ما يطيب، والله أنا أبي لازم هذا المسجد أقرأ وأركع وأسجد وأعطوه من الزكاة، فقل لا ما نعطيك من الزكاة، اعمل بيدك واشتغل مثل ما يشتغل غيرك وانفع نفسك وانفع غيرك. أما طلب العلم لأن العبادة التفرغ للعبادة من صلاة هذه تخصه ولا حد ينتفع من هذا غيره، لكن طلب العلم ينفع غيره، طلب العلم ينفع غيره، يعلم هذا ويفتي هذا وينصح هذا ويأمر بالمعروف، هذا ينفع ما دام أنه نفع للناس مثل الجهاد في سبيل الله، فهذا إذا تفرغ يعطى من الزكاة. أما العبادة قاصرة عليه، ما صلاته له وصيامه له وقراءته له ما هو بنافع عن جميع الناس، لكن طالب العلم ينفع الله به، لأن طالب العلم يزيل الشبه عن الناس وينفع الجهل عن الناس، ولذلك صار فضله فضل العالم أفضل من 1000 عابد. ولذلك يقول بعض العلماء فإن فقيها واحدا متبرعا، فقيها واحدا متورعا يعني ورع، أشد على الشيطان من 1000 عابد. يعني العابد إذا كان ما عنده جهل ما عنده علم وإنما هو على جهل وكذا يغلط ويخطي وربما يرتكب الأمور وهو ما يدري، لكن العالم يصحح لنفسه ويصحح لغيره. إذا رأى إنسان على حاله بين له أن هذا ما هو صواب وهذا فعل النبي وهذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وفعلك هذا خطأ لأن الرسول يقول كذا وكذا أو لأن الله يقول كذا وكذا، هذا الذي ينفع الناس. هذا فمثل هذا لو تفرغ يجوز أن تدفعه من الزكاة، لأن طلب العلم العلماء قالوا طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. نعم.
والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة.
نعم، هذا مقدار ما يعتمد، وأن هذا فقير وهذا مسكين، قد يجينا سائل يقول وش مقدار ما أعطيه، يقول إنك تعطيه اللي يكفيه لمدة سنة ولا تزيد عن هذا، لأنه بعد السنة إما يغنيها الله وإلا تدفع له من الزكاة الثانية، لأنه بعد الحول تبي تجي، فهذا يعطى من الزكاة مقدار ما يكفيه لمدة سنة يجوز. فإذا كان مثلا عنده مثلا بعض الكفاية يتكمل له، المسكين مثلا ربما انه قد يكون مثلا يشتغل او كذا ويحصل مقدار 2/3 كفايته ويبقى له الثلث، نقول كمل له الثلث. الفقير يكون ما عنده الا مقدار الربع 3/4، نقول كمل له 3/4 بمقدار سنة يقطع منها، فهذا يجوز يدفع اليه ولكن مقدار ما يكفينا.
ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني.
نعم، إذا كان الإنسان يملك شيء لكن قدر حاجته، مثلا أن تسكن في بيت يسوى 200,000 لكنك مضطر لسكنه أنت وعيالك، هذا ما يعتبر غني، لا يعتبر السكن، وإن كان البيت يسوى 200,000 واللي عنده 200,000 يشتغل بين هذا يعتبر غني، لكنه هذا ما يتصرف، هذا ساكن ومضطر له. إذا كان عندك فرشة للبيت قدر حاجك ما تحسب، عندك سيارة مثلا 15 ولا 20,000 تحتاجها ما تحسب عليك. لا، العبرة بما دون ذلك، ما يحتاجه الإنسان وما هو مضطر لي. يعتبر هذا ما يقدم رزق، ما يقال والله هذا غني ما نعطيه من الزكاة، والله هذا تعطيه من الزكاة، هذا عنده بيت يسوى 200,000 ما تعطيه من الزكاة. طيب ممكن ما عنده غيره، منين يأكل؟ ساكن بالبيت ومنين يأكل؟ ندفع له من الزكاة هذا. ولو أنه يملك، وربما يكون يملك بيت أكثر من هذا، لكنه على قدر حاجته، فهذا يدفع له من الزكاة. ولو كان عنده مثلا، عنده ما يحتاج، عنده مثلا سيارة سيارة وعنده بيت، فهذا عنده مثلا فرشة من بيت اللي يتشمله عند الناس، ما هذا ما يعتبر غني، إنما يعتبر غنى بما زاد عن الأشياء الضرورية. هذه تعتبر ضرورية. حتى طالب العلم مثلا عنده مثلا مكتبة، طالب علم يحتاج كل يوم يطالع بهذا، بكتاب هذا وحين بهذا، عنده مجموعة من كتب الحديث، عنده مجموعة من التفسير، عنده مجموعة من كتب اللغة، عنده مجموعة من كتب النحو، من كتب السير، مجموعة ربما من يسمع شو ثلاث، يقول هذا لحاجته، هذا ما يحسب، ما يعتبر غني بهن، لأن هذا محتاجته، من حاجته، ما تحتسب كل هذه. نعم.
والثالث العاملون عليها وهم السعاد.
نعم، الفقراء والمساكين سبق لنا بيانهم، المصدقة في الفرقة والمساكين والعاملين عليها، هذا دور العاملين عليها الذين يدفعهم الإمام لجلب الزكاة. فهؤلاء يعطون من الزكاة، لكن ما يعطون اللي يغنيهم، ولا يعطون وحتى ولو كانوا أغنياء، لكن يعطون على قدر عملهم، على قدر عملهم. مثل لو استأجرت شخص يعمل هذا العمل، يعطون هؤلاء على مقدار عمله الذي يعمل فيه، يعطى من الزكاة لا بأس. نعم.
الثالث العاملون عليها وهم السعاد الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها.
نعم، الذين يبعثهم ولي الأمر، يبعثهم إلى مثلا البادية، يأخذون زكاة مثلا الإبل والبقر والغنم من هذا، ويبعثهم مثلا لأهل المزارع وأهل البساتين، يأخذون الثمار ويأخذون الزكاة. هذه هؤلاء الإمام يعطيهم ولو من الزكاة، مقدار عملهم ويجره على عملهم. نعم.
كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها، وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا.
نعم، هذا لابد من هذا الشرط. ما كل واحد يصلح من السعاد، ما كل واحد يولى الزكاة، اللي ما هو بأمين ما يتولى الزكاة، اللي يخون ربما يعبث به. إذا كان بهذا الشرط إنه أمين وثقة ومسلم، اللي ما هو مسلم ما يصلح من الزكاة، لابد أن يكون مسلم وثقة وأمين وحاذق، ما يخدع ويعرف الواجبات ويعرف أنصاب الزكاة، هذا هو الذي يولى. نعم.
من غير ذوي القربى.
نعم، من غير ذوي القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قرابة الرسول ما يعطون من الزكاة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الزكاة لا تصلح لي، إنما هي أوساق الناس، وقال الزكاة لا تصلح لمحمد ولا لآل محمد. فهؤلاء ما تحل لهم الزكاة، لكن لهم حق في بيت المال، لكن من غير الزكاة. أما الزكاة فلا يعطون منها، يتنزهون عنها ويترفعون عنها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الزكاة، بل حرمت عليه حتى صدقة التطوع، كما هو معلوم في الأحاديث الكثيرة، ومنها في قصة سلمان الفارسي، من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، حينما أتاه سلمان الفارسي يتثبت أن هذا هو النبي الذي ذكره له الرهبان والأحبار من أهل الكتاب، ذكره صفة النبي أنه سيخرج النبي وهذه صفاته، وهو ذهب إلى بلاد العرب ينتظر خروج هذا النبي. فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان في المدينة وهاجر النبي للمدينة، جاء ويتثبت مما قيل له في الكتب، في التوراة وفي الإنجيل وفي كتب أهل الكتاب يتثبت. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه شيئا من التمر ووجده جالس، وقال يا سمعت أنك رجل غريب وعندك أصحاب محتاجين، وهذا التمر جبته لكم من الصدقة. فأخذه النبي وقال لأصحابه كلوا، أنا لا تحل لي الصدقة. فقال سلمان هذه وحدة، هذه دليل، باقي ثلاث، باقي ثنتين، لأنهن ثلاث علامات. العلامة لما كان من بعد أسبوع أتاه نفس الشيء بشيء من التمر وقال هذه هدية لك ولأصحابك، فوضعها وأكل منها وقال لأصحابه كلوا وأكل منها، لأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. هذه العلامة. العلامة الثالثة أتاه مرة من المرات وهو قد توفي أحد أصحابه ويدفنونه في المقبرة وجالس عليه الصلاة والسلام ينتظر تكملة حفر القبر لأجل يضعونه. فجاء سلمان رضي الله عنه وينظر ويدور حول النبي، أحس النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبحث عن شيء، وكان عليه رداءه صلى الله عليه وسلم فأرخى رداءه حتى نزل وبان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة. خاتم النبوة وصفه العلماء مثل زرار الحجلة، يعني مثل زرار الخيمة، زرار الخيمة اللي تزربها الخيمة يربط ستارت الخيمة بعد، مثله بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سلمان رضي الله عنه تيقن أنه النبي، فألقى نفسه على النبي وجعل يقبله ويقبل رجليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تكملت العلامات الثلاث اللي أخذها من أهل الكتاب. فهذه علامات صلى الله عليه وسلم، منها أنه لا يقبل الزكاة ولا يأخذ الزكاة، وكذلك قال حتى آله رضي الله عنه أن الصدقة لا تحل لآل محمد، فهي لا تحل له ولا لآله صلى الله عليه وسلم، فلا يعطون منها ولا أيضا يكونون من الذين يذهبون سعاة، يعني بيأخذون أجرتهم من الزكاة إلا إذا أعطوا من غير الزكاة. نعم.
ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن
حاملها،
ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها.
نعم، ممن منع منها، لا لأنه هاشم، ممن منع منها لكونه غني مثلا، ما هو منع الزكاة الغنى، يجوز أن يعطى منها. نعم.
الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته.
نعم، الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم هؤلاء أذن الله أنهم يعطون، وهؤلاء رؤساء العشائر ورؤساء القبائل ورؤساء الناس، الذي إذا أسلمه أسلم معه مجموعة، وإذا انكف شر عن المسلمين يكف شر ناس كثير. فهذه من حكمة الله أنهم يعطون من الزكاة، إما لتقوية إيمانهم أو لدخولهم في الإسلام أو دفع شرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلف قلوبهم في غزوة حنين حينما حصلوا على كثير من المغانم، فأعطى بعضهم 100 بعير وأعطى بعضهم 50 بعير. هؤلاء هم المؤلف قلوبهم، تأليفهم للإسلام. وكذلك أيضا في قصة الرجل الذي طلب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له خذ هذه الغنم، غنم كانت في الوادي مني الوادي بين جبلين، قال خذ هذه كلها لك. فأخذها وذهب إلى قومه وقال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه، ودخلوا كلهم في الإسلام بسبب هذا. فهذا إذا كان فيه تأليف أو فيه سبب تقوية إسلامه أو دخوله في الإسلام، هو قبيلته المال رخيص يبقى الناس يدخلون في دين الله،
خير من كونهم يقاتلون بالسيف. إذا سلمان يبي يستجلبهم ويحبون الإسلام ويدخلون في دين الله هذا خير ما يكون. فلذلك أعطي المؤلف قلوبهم من الزكاة لهذا الغرض. وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أيضا اختلف العلماء فيه هل هو باقي مثل ما هم بالآية الكريمة أو أن هذا في وقت الحاجة إليه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قليلون وكان أعداءهم كثير فهو للحاجة. بعض العلماء يقول أنه مستمر وهذا هو الصحيح للآية الكريمة والله عليم حكيم، الله يعلم ما سيحدث ويعلم ما سيكون في كل وقت وهذا حكمه. ولكن بعض العلماء يقول إن احتاج إليه فعل وإذا ما احتاج إليه فلا.
جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباتها ممن لا أو جبايتها ممن لا يعطيها.
نعم أو جبايتها ممن لا يعطيها. إذا ربما يكرمون سيد هذه القبيلة ويعطونه من هذه الزكاة ثم يحث قومه كلهم على بذل الزكاة وربما يمتنعون بعضهم مثل ما فعلوا في عهد أبي بكر لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام امتنعوا من بذل الزكاة حتى قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتل. نعم.
أو دفع عن المسلمين ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط. فترك عمر وعثمان وعلي إعطاهم.
نعم ترك عمر وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنه ما أعطوا المؤلفة لأنهم في ذلك الوقت ما هم بحاجة إليهم ولا في فائدة إليهم الناس دخلوا في دين الله أفواجا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك فاستغفرون وكان ثواب. فهو في ذلك الوقت ما احتاجوا له لكن عند الحاجة تفعل لأنها ليست منسوخة لكنها عند الحاجة. نعم.
لعدم الحاجة إليه في خلافتهم.
نعم لأن عمر رضي الله عنه فتح الفتوحات فتح الشام وفتح مصر وفتح العراق وما وراء ذلك في وقت عمر رضي الله عنه وكذلك في وقت عثمان رضي الله عنه أيضا توسعت الفتوحات أكثر في وقت علي رضي الله عنه ما احتاجوا لأنهم يعطون أحدا من الزكاة تعليف قلوبهم لا ما احتاجوا إلى هذا. نعم.
لا لسقوط سهمهم.
نعم هذا صحيح لا لسقوطه لكنه ما احتج له وإذا احتج فإنه يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف.
نعم إذا تعذر الصرف عليهم على الباقي ما قال لابد يرفع حقهم لا يوزع على الفقراء والمساكين وعلى غيرهم وعلى الجهاد في سبيل الله. نعم.
الخامس الرقاب وهم المكاتبون فيعطى المكاتب وفاء دينه.
نعم هذا الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب هذا لما كان في ذلك الوقت إلى وقت قريب فيه من يملكون لهم العبيد الذين يشترون ويملك سيده ويكون رقيب ما يملك شيء وسيده يملك ويتصرف كيف يشاء من الذكور ومن الإناث. فالإناث اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله أو ما ملكت أيمانك ملك اليمين إذا كانت من النساء فهي يجوز له أن يطأها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا اشتراها بفلوس ملكة فله أن يطأها. كذلك العبيد يشترونهم ويتصرفون بهم ويشتغلون عندهم ويعملون كل شيء. لكن مثلا قد يكون المملوك سواء رجل أو امرأة يحب يخلص نفسه من الرق وعنده قوة وعنده نشاط على العمل ويطلب من سيده أنه يعتقه ويمتنع قلنا ما فيشتري نفسه من سيده. فإذا اشترى نفسه من سيده فإنه بعد ما يسدد ما عليه يكون حر ويعتق ولكن لها شروط وهو أن يكون المكاتب تنجم عليه نجوم في كل سنة شيء، مثلا يشتري نفسه بستة آلاف، وأنا بشتري نفسي بستة آلاف، خلنا نترك أنا أروح أشتغل بعد سنة هجيب لك ألف ريال، جاب له ألف ريال، راح يشتغل السنة الثانية وجاب له ألف ريال، فإذا خلصت هذه النجوم فصار حر. في مثل هذا العبد المملوك الذي اشترى نفسه من سيده، أهل الزكاة يعطون معونة له على تخليصه من الرق، وهذا شيء مرغوب ورغب فيه الإسلام، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة العتق لو اشتريته واعتقته هذه من أفضل الأعمال. فمثل هذا المملوك الذي اشترى نفسه من سيده نعطيه من الزكاة ما يسدد به العلم حتى أنه يخلص. والله سبحانه وتعالى يقول: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. حتى السيد يجب عليه انه اذا مثلا جاب حقه اشترى نفسه بستة آلاف واعطاه خمسة آلاف وبقي ألف، يجب عليه انه يسامحه عن الباقي، هذا من المعاونة له، فيجب عليه، لان الله يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيجب عليه ان يسامحه عن هذا الشيء، وان صاحب المال يدفع له ايضا ما يسدد عليه. هؤلاء هم المكاتبون، نعم، هم الذي ذكرهم الله. وفي الرقاب يبي يعتق رقبته، يعتق رقبته من العبودية ومن الرق حتى يكون حر مثل غيره، نعم.
فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب.
نعم، له قادر على التكسب، لأن المطلوب سرعة فكاكه من الرق، وهذا رغب فيه الإسلام وحث عليه النبي. لأجل تخليص الأسارى من المسلمين، يدفع لهم قالوا إنما الأسرى يبقون إن دفعتم كذا وكذا. نعم ما يفعل مثل ما فعل النبي بأسرى بدر، النبي وسرهم وقال ما تروحون حتى أنكم كل واحد يبذل 4000 حتى يبذلوا له. فهذا كمثال والله إنما فهذا يجوز أن يؤخذ من الزكاة ويخلص هؤلاء الأسرى من الكفار. نعم،
لأن فيه فك رقبة من الأسر.
نعم، فك رقبة، فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ففك الرقبة من أفضل الأعمال، إما تخلصوا منك ولا تخلصوا من الأسر، وإلا أيضا إنسان مدين عليه دين لا هو برقيق ولا هو بأسير ولم تبتبي تشتريه، لكنه انحكت عليها الدون لنفقته ونفقة عياله، يجوز انك تسدد دينه من الزكاة. هنا
لا ان يعتق قنه او مكاتبه عنها.
هنا
السادس الغارم، وهو نوعان، احدهما غارم لاصلاح ذات البين اي الوصل.
نعم، الغارمين إنما الصدقات للفقراء، تبين لنا سبق لنا بيانه، والمساكين والعاملين عليها والمحلفة قلوبهم وفي الرقاب، والسادس الغارمين، الغارم اللي عليه غرم بهمته مال هذا يعطى من الزكاة. والغارم قسمين، في ناس أغنية ولكن أولهم وجاهة، وإذا حصل بين قبيلتين عداوة ودخل واحد منهم أصلح بينهم ودفع شيء من المال لأجل الصلح بينهم، فإذا دفع شيئا من المال لأجل الصلح بين قبيلتين أو كذلك أيضا بين شخصين لهم مكانتهم ودفع شيء من المال يعوض من الزكاة، لأنه قام بعمل جليل، والصلح بين الناس من أفضل الأعمال، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والله يقول والصلح خير. فإذا أصلح بين اثنين ودفع لهم شيء من المال امتنعوا عن الصلح حتى يدفع شيء من المال ودفع لهذا شيء أو لهذا أو لأحدهما، فهذا ما يكلف أنه يدفع من ماله، لأن هذا عملا صالح وهذا شيء مرغب فيه، ما دام دفع هذا من ماله نعطيه مقدار ما دفع من الزكاة. هذا الغالب لإصلاح ذات البين، هذا نوع. النوع الثاني الغارم بالأشياء المباحة، يعني استدان ينفق على نفسه وينفق على أولاده ولحقه الدين بسبب ذلك ولا عنده ما يسدد، هذا الغارم في الشيء المباح هذا أيضا يدفع له من الزكاة. فصار الغارم قسمين، قسم هو غني لكنه لإصلاح ذات البين دفع شيئا من ماله فندفع له من الزكاة تشجيعا له على فعل الخير وعمل الخير. الثاني هو بنفسه استدان، هو عليه دين من نفقته ونفقة أولاده، فهذا أو كذلك أيضا حصل عليه أمر من الأمور مثل قتل نفس خطأ أو نحو ذلك ولزمته دية، هذا يدفع له من الزكاة لأنه غارم. فالغارم إما أن يكون برفقته أو يكون بسبب من الأسباب مثل حصل عليه مثلا كفارة عفى عليه خطأ ولا يستطيع أو كذا، يدفع له من الزكاة لأجل تخليص ذمته. نعم،
بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة.
نعم، ليطفئ الثائرة. نعم، ليطفئ الثائرة بينهم، لأنهم لبقيت عداوتهم يستمرون في القتال ويستمرون في الشقاق ويستمرون في النزاع والفتنة، كل ما طالت اتسعت كل إذا طالت هذا يذهب إلى قومه يطلب منهم يساعدونه ثم يأتيهم، وإذا يذهب إلى قومه ثم تتسع، وهذا ضرر عن الإسلام والمسلمين في هذا الشيء. فينبغي لمن أعطاهم الله وجاهة، من أعطاهم الله عقول، من أعطاهم الله مقدرة، أن يطفئوا النار لأول وهلة، ولو التزموا شيئا من المال ثم يدفع لهم من الزكاة.
ليجزين الثائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما.
نعم أتى معروفا عظيما لأنه حقن الدماء. نعم.
فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم.
نعم
المصلحين.
نعم لئلا يجحف ذلك بسادات القوم فتذهب أمواله عندما يصلح ثم يتقاعسون بعد ذلك. تقاعسون إذا ماذا يتقاعسون عن هذه الأعمال الجليلة فهذه تدفع من الزكاة تشيع لهم.
لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله ولا يجوز له.
نعم ولو لله ولو الدين لله لأن الدين قسمين قسم لله وقسم للخلق. فالدين الذي مثلا للخلق إذا استدان من شخص كذا والدين الذي لله كأن يكون عليه كفارة. الكفارة حق لله عليه كفارة عتق رقبة عليه كفارة طعام 60 مسكين هذا حق لله هذا يعطى سواء الحق للأدميين أو حق لله. حق الله سبحانه وتعالى الكفارات فالكفارات هذه حق لله. إذا كان مدين بالكفارات عليه عتق رقبة كفارة عليه طعام 60 مسكين كفارة وهو فقير يعطى منها.
ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا.
نعم ما يجوز صرفه في غيره ما هو أعطي له أعطي لأجل براءة ذمته فقط ولا يأخذه هو يتصرف به بذمته مثلا مشهولا ذمته 20,000 أو 30,000 مستدينة وكذا فإذا أعطي هذا 30,000 أعطيها راح يشتري بها فما يجوز سدد هذا الدين اللي عليك. نعم.
وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. السابع هذا سائل يقول العاملون عليها هم الآن موظفين على حساب الدولة هل يأخذون من الزكاة؟
لا العامل إذا كان موظف والدولة يدفع له حقه من بيت المال ما يأخذ من الزكاة. لكن هذا إذا كان ما يدفع له شيء يأخذ من الزكاة. أما إذا كان موظف من دولة ولو راتب ويذهب جزء من عمله ما يجوز أن يأخذ شيء منها.
هل يجوز دفع زكاة المال للجنة مشروع الزواج علما بأن الشباب يأخذون الزكاة بقصد الزواج ولكنهم يصرفون للترف وإقامة الولاء المكلفة هل يجوز لهم أخذ الزكاة لهذا الغرض؟
لا الزكاة اللي يريد يتزوج فقير يدفع له إعانته على الزواج على الزواج فقط. أول والأفضل والأحوط أنه ما يدفع له قبل الزواج يقال له تزوج وخذ من الناس واستدن وإذا انتهيت وشفت وش كلفك وش اللي بذمك نسدد عنه دينه حتى يكون من الغارمين. فهذا أفضل وأحسن من كونه يعطى قبل هذا يصير غارب. يجب واحد يقرر مثلا 5,000 واحد 10,000 واحد 20,000 وتجمع عنده مثلا صار عليه دين 30,000 40,000 هذا يدفع من الزكاة لأنه أصبح غارم. فهذا أولى وأحسن من أن يعطى قبل ذلك. نعم.
هل يجوز للشخص دفع الزكاة لتسديد ديون والده؟
دين والده؟ نعم يجوز لأن والده غارم. نعم وهو ما يلزمه أن يسدد دين والده ما هو واجب عليه لكنه إذا دفعه فلا بأس.
هذا سائل يقول هل يجوز بناء المساجد في عمارة سكنية؟
إيش؟
يقول هل يجوز بناء مسجد في عمارة سكنية مسكونة مكون من 6 أدوار والمسجد في الدور الأول أو الدور الأرضي؟
إيه يعني مسجد في نفس العمارة ما في مانع إذا كان المسجد بعيد عنهم ويبي يجعل مكان يجمعهم يصلون فيه جماعة لا بأس بذلك. لكنه ما يبني مسجد، يعني يجعل مكان ما يبني مسجد فيها، او عمارة مثلا ما فيها، هو يبي يروح يتصرف ويجعل فيه مسجد، لا هذا ما يعمله. لكنه ممكن ان يخصص مبنى من المباني او غرفة من الغرف تجعل مسجد، هذا لا بأس، لكن كونه يبي يتصرف فيها ويعمل فيها عمل لا.
هذا سائل يقول: لماذا لا يتم الجهر بالبسملة في الصلاة، علما بأن مذهب الإمام الشافعي يقول أنها آية؟
نعم، هذا مذهب الإمام الشافعي، وغيره ما يرون أنها آية، يرونها سوء. البسملة آية من القرآن وليست من الفاتحة، كما هي في سور القرآن كلها آية من القرآن وليست من السور، وإنما نزلت فصلا بين السورتين، فلا في شيء من جميع السور أن البسملة منها إلا الفاتحة الذي فيها الخلاف، فهذا مذهب الشافعي رحمه الله. لكن مذهب أحمد ما يرى أنها من الفاتحة، مذهب الإمام أبي حنيفة ما يرى أنها من الفاتحة أيضا، فهي لا. ولكن الجهر بها، لو جهر بها فلا بأس، ولكن عدم الجهر بها أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل عنه في آخر حياته أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بل يبدأ بالحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان الخلفاء الأربعة، كلهم على هذا. ولكن لو جهر بها ما في بأس، لو جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
هذا سائل يقول: إذا أخرج زكاة مالي وأريد أن أعطيها لشخص محتاج ولكنه مسافر، فوضعتها حتى عودته ولمدة شهر، هل يجوز ذلك؟
إذا كان تعرف شدة حاجته وكذا، ولغرض صحيح ما انقصت بره، لكونه مثلا قريب لك، أو لكونه مثلا تريد أن تخصه وموجود من هو مثله أو أفقر منه، فإذا كان لغرض صحيح فلا بأس إن شاء الله.
هذا سائل يقول: ما هو الحكم في المسح على الوجه والجسم بعد قراءة القرآن وبعد الدعاء؟
بعد قراءة القرآن ما في بأس، هذا نوع من الرقية، إذا قصد بذلك الرقية ما في شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث يقرأ المعوذتين وينفث في الثاء ويمسح على صدره عليه الصلاة والسلام وعلى جسمه، إن فعل هذا ما في بأس إن شاء الله.
هذا سائل يقول: هل يصح تقبيل القرآن الكريم، وما حكم تقبيل يد العلماء؟
تقبيل القرآن الكريم لا شك تعظيمه من أفضل الأعمال، وهذا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو من شعائرنا وتعظيمه. لكن كون مثل ما يفعل بعض الناس كل ما مسك المصحف قبله، هذا ما هو مشروع، لأنه ما كان في الصحابة يفعلون هذا، ولا كان النبي يفعلون هذا، ولا كان العلماء يفعلون هذا. لا. لكن ربما يكون مثلا مرة من المرات أو لحاجة أو كذا، أو ربما أنك تجده مهان فتأخذه وتقبله، يعني مرة لا بأس إن شاء الله. لكن كل ما أخذته تقبله، كل ما انتهيت من الدعاء تقبله وتحطه، هذا خلاف ما عليه السلف، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل شيء ما كان السلف يفعلونه. هو محل التعظيم ما هو بالتقبيل بس، محل التعظيم تعظيم كبوه بالقلب، تعظيم كبوه بالعمل فيه، وتعظيمك إياه بتلاوته أنا على الليل وأنا أطراف النهار، هذا تعظيمه. لكن لو فعلت يعني مثلا بعض مرة أو مرتين ما يقال أخطيت، لا بس، لكن تتخذ سنة أو تتخذ دواما على هذه الحالة فقد أتيت أمر ليس عليه، ليس من هدي السلف وليس عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
هذا سائل يقول
السؤال هذا انتهى، وتقبيل يد العلماء يقول
إيه؟ نعم.
لا، تقبيل اليد اختلف العلماء فيها، فمنهم من كرهها ومنهم من أجازها، ولكن الذين كرهوها في الحقيقة أو منعوها إذا اشتملت على شيء زائد عن تقبيل اليد. أما لو قابلت مثلا إنسان والد، خصوصا الوالد أو ولي الأمر أو العالم أو من لحق عليك وقبلت إيده، ما فيها شيء إن شاء الله. لكن الذين منعوه، إن الناس لا يقتصرون على هذا، عندما يقابل من هو يحترم يأخذ ثم ينحني له
يحني ظهره ويقبل ايده، هذا المحرم. والمحرم الانحناء، ما هو التقبيل، لكن يكون التقبيل وسيلة هذا الذي حرمه العلماء رحمهم الله، لأن الانحناء والسجود من خصائص الله. ما يجوز الركوع إلا لله، ولا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا عمل الانحناء من أجل تقبيل الدوامر، أما إذا كان بدون انحناء فهذا إن شاء الله ما في بأس، وإن كان بعض العلماء يكرهونه لأنه ما هم من هدي السلف، لكن إن شاء الله ما في بأس إذا ما انضم إليه الانحناء. أما إن انحنيت فهذا هو المحرم، لأن هذا الانحناء ما يجوز إلا لله سبحانه وتعالى.
هذا سائل يقول: قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها الآية. فقل ما معنى الآية الكريمة وما هي الأمانة؟
الأمانة التي ائتمنك الله عليها. الله خلق وأعطاك عقل وأرسل لك نبي وأرسل هذا الكتاب وألزمك مثلا بالصلاة وبالصيام وألزمك بالعبادات، هذه كلها أمانة عندك. الوضوء أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، لكن السماوات والأرض ما عندك، أنا ما كلفت بهذا، ما فيه مكلفة، لكن أنت اللي مكلف. فكل ما كلفك الله أبو أمانة، الصلاة أمانة، محافظتك عليها والقيام بشروطها وأركانها وواجباتها، هذه أمانة. مش الناس عنك، ربما أنك تدخل البيت وتدخل تقول أنا مثلا صليت وأنت ما صليت، هذه أمانة بذمك. الصيام أمانة، تخرج مع الناس وتقول أنا صايم وكذا، وأنت اللي دخلت بيتك تأكل وتشرب، ضيعت أمانتك. فهذه الأمانة جميع العبادات التي ألزمك الله بها سبحانه وتعالى تؤديها على وجهها، ومن أهمها تحقيق شهادة لا إله إلا الله بخلاص العبادة له، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بتعظيمه صلى الله عليه وسلم ومحبته والعمل بسنته واتباع أوامره وتصديقه في خبره، كل هذه من أمانة عندك. فهذه من الأمانة التي أوجبها الله عليه، حملها الإنسان، والإنسان مكلف، مكلفه الله. التوحيد أمانة، شهادة لا إله إلا الله، شهادة محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والبر بالوالدين وصلة الأرحام والعطف على الفقراء والمساكين، هذه من الأمانات التي حملك الله. دفع الزكاة، ما الناس ما يدرون عنك، عندك مال ما يدرون كم مالك، تخرج زكاة ما يدرون عنك، أنت خرج زكاة، هذه أمانة. تبقي ريال من الزكاة ضيعت أمانتك، سيحاسبك الله عنها سبحانه وتعالى. فهذه الأمانات اللي حملك الله، ومن أعظم الأمانات الوضوء أن تؤديه على وجهه، غسل الجنابة تؤديها على وجهها، فهذا كلها من الأمانات التي حملها العبد. نعم.
هذا سائل يقول: يوم الجمعة وأثناء الخطبة كان بجواري شخص يتكلم كثيرا أثناء الخطبة، ولشدة غضبي عليه جعلت بيني وبينه شخصا آخر، هل علي وزر في ذلك؟
لا، جزاك الله خير، هذا يعني عم ينبغي، لكنك وقت الخطبة ما تتكلم أنت حتى ولا تقول اسكت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لصاحبه صح صح يعني اسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فالخطبة يجب أنك تستمع لها، ولا تشتغل بغير الاستماع، لا بيديك ولا بلسانك. لكن مثل هذا مجرد أنك انتقلت من مكان إلى مكان من أجل أنك تفتك من شر وآذيته، إن شاء الله ما عليك إذا ما تكلمت، لكنك ما تتكلم. ولذلك نهي عن حتى قورة صح كلمة اسكت ما تقوله والإمام يخطب، وإلا تفوتك فضيلة الجمعة. ولا تمس الحصى بيدك، ما تمس بيدك، فتكون ساكن وتستمع، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا من أسباب الرحمة، ولأيضا تدرك فضيلة الجمعة. أما إذا لغوت وتكلمت فاتتك، وإن صحت الصلاة لكن فضيلة الجمعة فاتتك، الفضل العظيم اللي للجمعة يفوتك بهذا الشيء.
هذا سؤال في الفرائض.
ما حتى التحريك هذا ما ينبغي.
هذا سؤال في الفرائض.
نعم.
يقول هلك هالك وترك أب وأم وأربع إخوة وثلاث أخوات، فما نصيب كل منهم؟
هلك هالك عن إيش؟
عن أب
وأم
وأربع إخوة وثلاث أخوات.
المال بين الأب والأم فقط، الأخوة ما يرثون مع وجود الأب، والأخوات ما يرثن مع وجود الأب. هؤلاء عصبة، وأولى العصبة هو الأب. ففي مثل هذه المسألة تكون مسألة من ثلاثة: الأم لها الثلث، والباقي الثلثان للأب، والإخوة يسقطون ما لهم شيء، والأخوات ليس لهم شيء.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تعتمر أو تطوف؟
إلا الله يقول: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. ولما بين نصيب الأم الثلث معناه الباقي للأب.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تعتمر أو تطوف بدون محرم؟ وهل الصبي الذي دون سن البلوغ يكون محرما لها؟
لا، الصبي الذي ما وصل حد البلوغ ما يكون محرم، لا في الحج ولا في غيره، ولا في حج ولا في عمره ولا في غيره. وأما إذا كان تعتمر، يعني ما هي في مكة، أنت بتروح تعتمر أو تحج، ما يجوز له إلا بمحرم. والصغير ليس محرم، إذا ما بلغ فليس محرم، لابد من شرط المحرم أن يكون بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فلا يصلح أن يكون محرم، وسواء في حج أو في عمره. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله من شرط وجوب الحج على المرأة الاستطاعة مثل الرجل، أن تستطيع ببدنها ومالها، وتزيد على الرجل وجود المحرم. وإذا لم يوجد لها محرم ولو كانت قوية ولو كانت غنية لا يجب عليها الحج، يعني لا يجب عليها السعي، ولكنها يلزم إذا أيست من وجود محرم يلزم أن تنوب شخص يحج عنها، إذا كانت غنية بمالها تنوب شخص ويحج عنها. أما إذا كانت تؤمل وجود محرم فهي تنتظر حتى وجود محرم ويحج بها.
هذا سائل يقول: هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ وبعضهم يقول أن التسبيح بالسبحة بدعة، هل هذا صحيح؟
لا، ما في بأس، تسبيح سواء بالأصابع وهو أولى وأحسن، لأن النبي كان يسبح بأصابعه، وإن سبح مثلا بالنوى أو بالحصى فلا بأس، أو بالسبحة فلا بأس، ما هم ممنوع. لكن الذي كرهوها المسألة، وهو أن في كثير من الناس يستعملون السبحة، واستعمالهم لها أصبح كأنه رياء. بعض الصوفية تجدوا لابس حط له سبحة طوله ويسمونها الألفية، بلها ألف حبة، وحط على كتوفه قدام الناس: أنا أسبح وأنا ولي وأنا أدعو لكم وأنا وأنا. كرهوها من هذا الأجل، فمن فعل هذا ما ينبغي، هذا المكروه. أما إذا كنت وأيضا كنت تسبح قدام الناس وكذا، هذا فيه يخشى أن الإنسان يدخل شيء من الرياء، فالأولى تركه وسبح بأصابعك، هذا أحسن، لكنه ما يقال بدعة ولا يقال أنه ما يجوز، لأن النبي رأى أحد أزواجه تسبح بالحصى ولنهاها عليه الصلاة والسلام، فهو في شبرك بين السبحة والحصى أو بالنوى، ما في بأس إن شاء الله. لكن إذا وصلت إلى هذا الحد مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، الذين قصدهم يراؤون الناس، قصدهم يأكلون أموال الناس، مثل كثير من المتصوفة اللي واحد جالس لا يشتغل ولا شغل ويقول للناس أعطون من أموالكم، يتأكل بأموال الناس ويحطون سبحته وتجد غاز راسه بيديه ثلاثة، قد لا يسبح أحيانا بس يفرط هالسبحة وهو أيضا ولا يتكلم. فالناس كرهوها لأجل وجود هؤلاء وأمثالهم، فمن فعل هذا ما ينبغي يفعله. فلذلك بعض الناس يأخذ السبحة أيضا ما هم من أجل التسبيح، للتسلية، يأخذه يعبث بيديه يتسلى به، فهذا شيء مباح أن يتسلى به تسلية. لكن الأولى إن الإنسان سبحه يظهر للناس أنه يسبح، وشوف الناس أنه يسبح وأنه حريص وأنه كذا، الأولى تركه، يعني أحسن، وإلا ما نقول له بدعة ولا نقول له محرمة، لكن تركه أولى، يقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم.
الشيخ عنده سؤال يقول إذا أعتق من مال الزكاة هل يكون الولاء له كما قال صلى الله عليه وسلم؟
أي نعم يكون الولاء له. أي نعم، أن النبي يقول الولاء لمن أعتق، هذا شيء عام. نعم.